وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. والعتب دائما فلا عدهم اجمعين الى قيام الدين. بقي لا بأس في بيان اشكال اورده بعض الاخوه المحصلين على المنهجية التي ذكرناها. نحن قلنا تذكروا أن الشبهات ثلاثة: حكمية ومفهومية ومطلقية. وقلنا في مقام أنه إذا كانت الشبهة حكمية فمعالجتها بأربع كلمات: علم، فإن لم نجد فعلمي، فإن لم نجد فأصل اللفظي على العمل. طبعا أصل اللفظي من العلميات ولكن آخر السلم العلميات. فأشكل أشكال جميل لا بأس، هو التالي: أننا جعلنا العلمي من العلميات، يعني علم له أسباب كلنا، يعني الخبر متواتر طبعا بغض النظر عن المضمون والظهورات، العلم الوجداني، الخبر المتواتر، الإجماع، الخبر المفهوم القرينة، السيرة المتشرعة إذا كشف عليه المعصوم طبعا، قالوا مجرد جعلنا. إذا قلنا إذا عايز إذا لم نصل إلى هذا، جعلنا نصل إلى مرحلة العلمي. العلمي ما هو؟ قلنا خبر الواحد، الشهرة الفتوائية، الإجماع المنقول، وهل مجرد القياس، الاستحسان، سد الذرائع بين قول الصحابي، قول إجماع الصحابة في المدينة، قول الصحابة عند ابن العام يعني، وهل مجرد. وجعلنا من العلمي الظن المطلق طبعا بناء على الحجية. طيب، يعني إذا لم نجد علما تأتي مرحلة هذه الأمور وندور عليه: في خبر واحد، في شهرة، في إجماع منقول، في ظن مطلق حجة. الظن المطلق يعني الظن الانسدادي الذي كان قبل صاحب القوانين، ولكن أسسه ومتن دعائمه صاحب القوانين حتى نسب إليه، فصار الظن الانسدادي وكأنه قول لصاحب القوانين. في صاحب القوانين رحمه الله جعل في المقدمات مش عامل قال حتى المقدمات الخمسة، مقدمات الانسداد الخمسة: المقدمة الأولى انسداد باب العلم والعلمي، يعني أنت يعني جعل انسداد العلمي من أسباب أو من مقدمات حجية الظن المطلق. فكيف جعلنا الظن المطلق من العلميات الحجة بعد ذلك؟ يعني احنا بمنهجيتنا الظن المطلق أحد أفراد العلمي، من أدلة من مقدمات حجية الظن المطلق هو انسداد العلمي، ما في علمي. أو الأخ العراقي ما تفهم شلون أراه معي، هو أنا بقول مش ضابطة، شيء متناقض يعني. من مقدمات يعني حجية الظن المطلق انسداد باب العلم والعلمي. وإذا أنت بعد ذلك تقول يعني سد باب العلمي، وإذا بعد ذلك تقول أن من العلميات الظن المطلق، والجواب أن صاحب القوانين عندما قال انسداد باب العلمي، باب العلم والعلمي، شو قصده؟ وكأنه يقول هكذا: انسد باب العلم، وجميع الأمارات العلميات يعني. فاضطررت للعمل بالظن، ولذلك بناء على الحكومة أو بناء على الظن على الكشف. الكشف ما معنى؟ أن مقدمات الانسداد تكشف عن جعل شرعي للظن. صار الظن مجعولا، صار في جعل شرعي مثله مثل خبر الواحد، في جعل شرعي لحجين فيه. فكأنه يقول هكذا، كأنه يقول هكذا، يعني صاحب القوانين، انسد باب العلمي والعلمي من الأمارات المتداولة على الظن.
انك حجيته عقليه بالنسبه للقوانين، حجيه وذاك حجيه اماره اثبت انه حجه الظن.
صار القوانين يقول
دليل عقلي. نعم دليل دليل لا مو عقلي، دليل نقلي
بناء على الكشف. شلون؟ وهيك انا مش بصير. صاحب القوانين يقول هكذا، ان الظن حجه بدليل العقل. يعني العقل يحثو او يكشف عن حجيه الظن. هذه الحجيه شرعيه او عقليه تبقى، يعني مجرد وظيفه عقليه فتكون في اخر المسار كما ذكرنا. تذكروا في تقسيمات شبه الحكميه، العلم والعلمي ثم البراء ثم الاصل العملي العقل الشرعي ثم الاصل العمل العقلي. فحكم العقل يعني الظن على الحكومه بعبر عنه. فهل يا ترى الظن على الحكومة أو على الكشف؟ شو يعني على الكشف؟ أنه العقل يحكم أو يكشف عن وجود جعل شرعي، تماما كما قالوا أن العقل يكشف عن وجود جعل شرعي للأخبار. يعني في جعل شرعي للأخبار، في جعل شرعي للظن المطلق. فلذلك هذا يعني العقل يحكم بهذه المقدمات بجعل شرعي للظن، مثل الخبر تماما بالسير. يعني صار أمارة. أما على القول أن على الحكومة، يعني الظن الانسدادي على الحكومة لا، مجرد وظيفة يحكم بها العقل، ما خصه بجعل شرعي أصلا. يعني يفترق هنا حينئذ عن خبر الوحي. أحببت أن أبين هذا الإشكال، وإشكال جميل يعني يبين الفكرة أكثر. يعني هذا الإشكال يحصحص الفكرة أكثر ويبينها أكثر. أحببت أن أبين هذا الإشكال الذي أورده بعض الأخوة المحصلين، بارك الله به، جزاهم الله خيرا، وأرده لعله ينفع في حصاصة الجواب أو حصاصة الفكرة. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه المقدمات تقريبا، حتى بعض الإطلالات حنبينها. ونكون وأعتقد حقيقة أن هذا التقسيم هو التقسيم الأولى والبرمجة الأمثل لدراسة علم الأصول. وأيضا الحمد لله أنجزنا خريطة، فإحنا منتظرين بعض الأخوة يخلصنا إياه حتى نوزعها، ولا بأس يعني أي إذا تسووا لنا خريطة. وأنا أعتقد أن هذه الخريطة هي نافعة إن شاء الله للأخوة، كل من يدرس هذا العلم، خريطة لكل القواعد ولكل الأصول، أين تضع، أين موضعيتها، أين مجالها. وحينئذ يعني هذه الخريطة تبرمج الذهنية الاستنباطية للطالب، يعرف أين يبدأ وأين ينتهي. ولعله هذا هو أهم ما نحتاجه حاليا في زمننا في دراسة علم الأصول، أين نبدأ وأين ننتهي. وبعبارة أخرى يعني هذا الكم أو هذا الكم الواسع من علماء من القواعد الأصول التي درسها علماؤنا جزاهم الله خير، أحتاج إلى تنظيمه وبرمجته بحيث يستفيد منه الطالب. إن شاء الله بكون عملنا شيء فيه لله رضا. يعني وسنكمل يعني المقدمات التي ذكرناها قبل أن نبدأ بأبحاث عن الأصول. و يعني نحن إذا تذكروا بدأنا بمقدمة أولى، ما معنى المبدأ التصور؟ مبادئ التصورية. المبادئ ثم المبادئ التصديقية ايش معناها إذا تذكر ذكرنا فرق بين المسألة والقاعدة.
قدمة العلم.
العلم. سلم العلوم إذا تذكر. يعني صرنا زمان عن الموضوع بس هذه الموضوعات التي تناولناها. المنهج في دراسة علم الأصول ذكرنا مناهج متعددة.
فرق بين القاعدة
مساوي القاعدة. وعندما قلنا الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية الخريطة العامة للقواعد أنجزناها منهجية من جملتها المدارس يعني كيف نعالج مسائل الأصول نبقى شيء أنه قبل أن نبدأ بالقواعد والأصول هناك مقدمات ذكروها في كتب الأصول وكما ذكرنا أنه هذه المقدمات أصبحت وكأنها جزء من علم الأصول يعني لا تستطيع أن تتجاوزها ولا بيصير كأن هناك نقص يعني صاحب الكفاية رحمه الله عندما بدأ يبحث العلم وموضوع العلم وأنه لا بد لكل علم من موضوع وهو ما هو الموضوع ما هو المحمول وتمايز العلوم تمايز الموضوعات تمايز العلوم بالموضوعات إلى آخره أنا أمس واقع فكرت هل نبحث هذه المسائل بعد أن بينا نحن هذه الخريطة كانت تكفي في النفخ لكن إذا لم نبحثها كليا وكأن البحث ناقص إذا مررنا عليها من دون يعني إذا لم نبحثها بحث ناقص وإذا بحثناها بشكل واسع أيضا أعتقد أنه لا فائدة فيها كثيرا يعني ما فيها نفع كثير ففضلت شيء أنه خلال حلقة أو حلقتين نخلص إن شاء الله مجرد يعني إطالة على هذه المسائل التي ذكرها صاحب الكفاية رحمه الله ومن قبله ومن بعده وأخذت حيزا كبيرا واسعا في الأبحاث وأيام وشهور لعله من أعمار الطلبة الشريفة وهي ترفع في كل العلوم عفوا وليس فقط في علم الأصول هي لكل العلوم ولكن كما يعني راح نعمل شيء سنأخذ منهجية صاحب الكفاية رحمه الله لأمرين الأمر الأول أن منهجية التي ذكرناها غريبة عن الطلبة وإذا اتخذنا منهجية غريبة قد يضيع الطالب لكن بعدما أن رسمنا الخريطة أصبح معاش مشكلة خذ المنهجية التي شئت معاش مشكلة أي منهجية في دراسة الأصول نشر بعد أن رسمت الخريطة واستوعبت الخريطة في ذهنك خريطة عبارة عن صفحة واحدة إن شاء الله أقول هذا ملخصها بعض الإخوان ونوزعك اليوم مطبوعة صح بعد أن ترسم الخريطة ما عاد في مشكلة كيفية الدراسة ومنهجية الدراسة ما عاد مشكلة كبيرة لذلك لن نعتمد دراسة منهجية غريبة عن علم الأصول أو عن كتب الأصول ثانيا سنعتمد إجمالا منهجية يعني كتاب صاحب الكفاية لكثرة تداوله بين الأصولية إلى يومنا هذا الكفاية كتاب مهم كتاب لا يخترق أو وإن يعني كان فيه عليه إشكالات كثيرة جدا يعني للأسف في تعقيد عبارته وفي تداخل موضوعاته وفي إدخاله الفلسفة فيما ليس من شأنها وهذا مجرى ولكن لا يزال الكفاية كتاب يعني معتمد واسع الاعتماد فنحن سنأخذ منه المطالب التي تنفعنا ولكن بنفس درجه نفس منظومته يعني نفس صاحب الكفاية لذلك يعني لا بد من إطلالة حتى لا إطلالة ونظرة سريعة في بعض المقدمات التي ذكرها صاحب الكفاية رحمه الله أولا ذكر باب تمايز العلوم إنما تمايز به العلوم هو الأغراض وذكرنا ذلك ونحن سلمنا بذلك أمر سلموي، لأن تأسيس كل علم إنما كان لغرض، وكل فحينئذ كل مسألة تدخل في هذا الغرض فهي من المسائل العلمية أوتوماتيكية تدخل. ونحن كل ما في الأمر ذكرنا شيء، يعني إذا قلنا الغرض على أطلاقه دخلت كل العلوم في كل العلوم، علوم بحث يعني أكثر علوم آلية، يعني مثلا إذا أردنا أن نستنبط مسألة فقهية فلا بد أن حتى مثل بعض المسائل النحوية فده تدخل في الغرض حينئذ، وحتى الفلك وحتى كل العلوم تقريبا تدخل في علم الفقه، كل العلوم يعني حتى البيولوجيا تدخل في علم الفقه. والله إذا بدي أشوف الخفاش مثلا لو دم سائل أو لا، بدي أشوف مسألة بيولوجية حينئذ دخلت البيولوجيا في علم الفقه، وأنا مجرد
الدي إن إيه اليوم،
فعلم الجينات يدخل في علم الفقه.
الأبطال يقول ولا لا،
حينئذ كل الحلوم دخلت في علم الفقه، وهذا لا يمكن التزام به، هذا مش صحيح. فلذلك قلنا عرفنا أن ما يدخل في الغرض أو ما يخدم الغرض أولا وبالذات فهو من العلم، وإن استفاد منه علم آخر. يعني لو تركنا كل شيء قبل أن نكتب الكتب نسأل الأغراض، شوف هالمسألة أين تدخل، في البيولوجيا أو في الفقه أو في النحو أو في المنطق أو في الفلسفة، بتشوف شو بتشوف، ثم بعد ذلك انظر إلى الكتب. صحيح، هكذا قلنا، وإن استفاد منه علم آخر. ثانيا، في موضوع علم الأصول، احنا قلنا إطلالة بس، رح نكمل على السريع ثم نبدأ بالأبحاث النافعة.
فاين فرق بين أولاً وبالذات؟
لا، هذا من عندي أنا، هذا التفريق لم أجده في مكان، يعني لم أجد أحداً يقول لي أن التفريق أن كل مسألة تخدم الغرض أولاً بالذات وإن استفاد من علم آخر، لم أجد في مكان. قد يكون في شخص آخر قال
منه، من ورد الإشكال على صح كفاية
هو الإشكال عليك على، قلنا أن كل التعريفات التي ذكرت كلها عليها إشكالات، لا يخلو منها، يعني ما مسكين ما مش محال واحد يطلع منها إشكال. ولعله أنا أعتقد هذا المحور الذي ذكرناه يخلصنا من كثير من الإشكالات، هذا المحور الأساس. لكن في مقام دراسة العلم لا بد من دراسة ما كتبوه وتعارفوا على كتابته من قبيل مباحث الألفاظ وصغريات حجبه. في موضوع الأصول ثانيا، هناك جهتان، الجهة الأولى تكلموا وصاحب الكفاية رحمه الله قال لابد لكل علم من موضوع، يعني المشهور أمران، الأمر الأول لابد لكل علم من موضوع، سنبين ذلك ووجهه وليس أول الكلام. الجهة الثانية أنه في البحث في أي علم من العلوم إنما نبحث عن العوارض الذاتية، وهذا ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله ومن قبله ومن بعده، بس حتى نبين بشكل عام. أما الجهة الأولى لابد لكل علم من موضوع، ليش سألوا هالكلام؟ لماذا؟ ملخص ما ذكروه أن الغرض الواحد لابد أن يصدر عن موضوع واحد، تطبيقا للقاعدة الفلسفية التي ابتلينا بها أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، وذكر عكسها أيضا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، عكس طبعا، هذه قاعدة ابتلينا بها وطبقناها وهي موجودة قديمة وهي سليمة، يعني في المقام التكويني إلى حد كبير فيها وجهة نظرية، أما في الاعتباريات خاصة بالفلسفة بالاعتباريات يعني. ولكن عم بين ملخص كلامي مثلا في مقام التكوينيات، الحرارة تصدر عن أمور، عن النار، عن الاحتكاك، عن تفكيك الذرة، عندما تفكك الذرة بيصير في عندي 20 مليون ذرة قنبلة ذرية، عن تفاعلات كيميائية ولا مجرى. لماذا هذه جميعا يصدر عنها الحرارة؟ فلا بد من جامع مشترك فيما بينها. هذا الجامع المشترك هو العلة الحقيقية، ولكنها تمثل في النار بأشكال، تتمثل بالنار وتتمثل بتفكيك الذرة وتتمثل بالاحتكاك وهل مجرى.
نعم، يقصدون بأثناء صدور الفعل المعلول يكون واحد، أثناء وجود العلة، مو نجمع، مو جامع مشترك، أنا أثناء حالة التفاعل الكيميائي صدرت لها حرارة.
الحرارة معلول لأي شيء؟
لها التفاعل، فإذا واحد هذا.
مش التفاعل بذاته. قالوا لابد من علة منعلة غير التفاعل، التفاعل وجه يعني انطباق لهذا الكلي. يعني العلة هو الجامع المشترك بينها، وإلا يعني بعبارة ثانية هذا الاحتكاك يولد حرارة، هو الاحتكاك بكامل ظروفه أو لا، أمر ضمن الاحتكاك ولد الحرارة، أمر ضمن النار ولد الحرارة. إذن هذا الأمر الواحد هو المشترك، هو العلة الحقيقية، وتشلى في الخارج بالاحتكاك والنار، وإلا ليش يعني هذا يولد حرارة وهذا يولد حرارة؟ طب لماذا هذا الثلج مثلا أو هذا الإزاز لا يولد حرارة؟ معناه أن العلة الحقيقية غير موجودة، هيك قال، وكلام معقول في من ناحية تكوينية. لابد أن العلة الحقيقية تتشلى بأشياء أفراد، ولكن العلة الحقيقية واحدة، قد لا نعلمها، قد لا نعلمها، ولكن تكشف يعني هذه المفردات مجموعة يعني علتها واحد، العلة الحقيقية للحرارة واحدة موجودة في كل هذه المفردات. عندما تصبح فعالية من دون كل مفردة، عندما تجتمع أقسام العلة وأجزاء العلة، حينئذ المعلول. وهذه القاعدة أن المؤثر الواحد مستكشف إنًا على نحو الإن، من أثره الواحد يكون هو الموضوع العام الجامع. ومعنى الاستكشاف الإني اسم باب التذكير، الفرق بين اللم والإن في مصطلح المناطق. قالوا الإن هو الانتقال من المعلول إلى العلة، من المعلول إلى العلة، من الأثر إلى المؤثر. يعني أنا من الحرارة استكشفت العلة، الحرارة معلول للجامع المشترك الذي هو العلة الحقيقية. من المعلول إلى العلة، هذا الإن. أما اللم، دليل اللم قالوا، اللم هو لما، يعني من كلمة لما، لما كان هذا حارا، فانتقال من العلة للمعلول. الإن من المعلول إلى العلة، هكذا اصطلاح المناطق يعني، وليس اصطلاح يعني. فإذا بالنسبة للعلم الغرض الواحد اخر وهو مثلا تقويم اللسان على الخطا في النطق، عن الخطا في النطق في النحو مثلا. هذا الغرض الواحد ناشئ من عله واحده. هذه العله الواحده موجوده في كل المسائل، يعني هذه مسألة الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المبتدا متقدم مثلا، طال المجر. طب هذه المسائل، هذه المسائل تنتج اثرا واحدا وهو تقويم اللسان على الخطا في النطق. الاثر الواحد، الغرض الواحد، لا بد ان يكون ناشئا من عله واحده موجوده في هذه المسائل الجامع المشترك. طب الجامع المشترك وين موجود؟
المسائل.
قالوا في المسائل. في المسائل وين؟ في الموضوع او في المحمول؟ قالوا في الموضوع دون المحمول. لماذا؟ لان كل مساله عباره عن موضوع ومحمول. الفاعل مرفوع، موضوع ومحمول، وهناك نسبة بينهما. المحمول طارئ على الموضوع. إذا قلنا أن الجامعة العلة الحقيقية موجودة في الموضوعات فالحمد لله. إذن الموضوعات، الجامع بين الموضوعات هو العلة الحقيقية للغرض. إذا قلنا أن لا، الجامع بين المحمولات هو العلة الحقيقية، يقول صاحب الفاعل رحمه الله بمعنى أن إذا قلنا الجامع بين المحمولات، المحمولات أمر طارئ عارض على الموضوعات، وما كان بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. يعني الجامع بين المحمولات لابد أن يرجع إلى الجامع بين بين الموضوعات. وبهذا يكون العلة الحقيقية لهذا الغرض وين موجود؟ في الموضوع. أحسن. أحكر الكلام كله من باب قلنا الإطلالة، وإن كنت لا أحب أن أدخل في ذلك، بس إذا لم تدخل بها بيصير بحث شوي ناقص، بس لا بأس به، هناك أمور كثيرة سنستفيد من هذه المفردات. نعم، بباب إعادة على السريع. الغرض الواحد يعني علة واحد، لأن الواحد لا يصدر إلا عنه. العلة الواحدة وين موجودة؟ في المسائل التي تنتج الغرض. المسألة عبارة عن موضوع ومحمول. أين موجود؟ أين هو هذا الغرض الواحد؟ قالوا إما في الموضوعات أو في المحمولات. إما الجامع بين الموضوعات أو الجامع بين المحمولات. إذا كان بين الموضوعات فهذا هو المطلوب. إذن الجامع بين الموضوعات هو العلة الحقيقية لحصول الغرض. وإذا كان الجامع بين المحمولات فالمحمول أمر طارئ على الموضوع، الفاعل مرفوع، الأساس الفاعل، المحمول طارئ، الرفع طارئ، وما فالطارئ أمر بالعرض. وذكروا في الفلسفة أن كل ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات، يعني يرجع للموضوع، يعني الجامع بين الموضوعات. فموضوعات المسائل النحوية مثلا الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المبتدأ مرفوع، التمييز منصوب مثلا. الموضوعات ما هي؟ الفاعل، التمييز، المفعول به، المبتدأ، الخبر، الى اخره. مفعول مطلق مفعول لأجله مش عارف شو مضاف إليه هودي كلهم طيب هودي شو الجامع بين طيب ما هي العلة هي الجامع بين هذه الموضوعات الجامع بين هذه الموضوعات علة لحصول الغرض مثلا الجامع بينها الكلمة من حيث الإعراب والبناء هذا هو الجامع المشترك بينها على ذلك يكون أن الغرض أنه لا بد لكل علم من موضوع ينشأ عنه الغرض هذا إن شاء الله نكمل هذه الإطلالة والحمد لله رب العالمين